بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ابتدأنا في نهاية الحلقة السابقة بمسألة انتفاع الأموات بسعي الأحياء، وذكرنا تحرير محل النزاع في هذه المسألة، وأن أهل السنة اتفقوا على أن الميت ينتفع من سعي الأحياء بأمرين: بما تسبب فيه الميت، والأمر الثاني بدعاء المؤمنين واستغفارهم والحج والصدقة. فإن هذه الأمور ثبتت بالأدلة الصريحة الصحيحة التي لا تقبل التأويل. توقفنا على مسألة العبادات البدنية الصرفة كالصيام والصدقة، عفوا الصيام والصلاة وقراءة القرآن والذكر، هل يصل ثوابها إلى الميت إذا أهديت له أم لا؟ ذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصول ثواب هذه الأعمال، وقابلهم أصحاب الفريق الثاني وهم الشافعي ومالك إلى عدم وصولها والاقتصار على ما ثبت بالنص. أهل البدع خالفوا الفريقين، خالفوا الجميع وذهبوا إلى عدم وصول شيء البتة، لا الدعاء ولا غيره. بالطبع استدلوا بأدلة من كما ذكر المؤلف من المتشابه من القول، فاستدلوا بما تشابه عليهم من قوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله جل وعز: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه أدلة أهل البدع الذين منعوا وصول شيء من ثواب الأعمال إلى الميت البتة، نرجع الكلام عليهم. سيذكر الآن المؤلف الأدلة على وصول ثواب عموم الأعمال إلى الميت، منها الشيء الثابت بالنص، وسيذكر الأدلة الدالة على ما ذهب إليه الجمهور من وصول بقية الأعمال. فمن الأدلة الدالة على وصول ثواب بعض الأعمال ما ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عن هذا. الحديث هو دليل لأهل السنة في وصول ثواب ما تسبب إليه الميت، وأيضا استدل به أهل البدع في منع وصول ثواب الأعمال التي لم يتسبب فيها الميت. يقول: واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة، يعني إنابة البعض عن البعض كالصدقة والحج، لأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص ثوابه بفاعله لا يتعدى. يقول المؤلف: أصحاب الفريق الثاني اللي هم الشافعي ومالك الذين ذهبوا على عدم وصول ثواب الأعمال البدنية إلى الميت، قالوا: الاقتصار فيها لأن هذه الأعمال لا تجوز فيها الإنابة، فكما أنه لا يجوز أن يسلم شخص عن شخص، أن يشهد الله عز وجل أو يؤدي شهادة التوحيد شخص عن شخص، فكذلك لا يصل ثواب شيء من هذه الأعمال، وكذلك لا يمكن لإنسان أن يصلي عن إنسان، ولا إنسان أن يصوم عن إنسان، ولا إنسان أن يقرأ عن إنسان، ماشي؟ فكما أنها لا تجوز الإنابة في الدنيا فكذلك لا تجوز الإنابة في الآخرة، فلا يصل ثواب شيء منها إلى الميت، واضح؟ يقول: فثوابه يختص بفاعله لا يتعدى، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. وقد روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا مما استدلوا به، أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. والصحيح في هذا الحديث الذي استدلوا به أنه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا، فالمرفوع فيه مقال. واستدل الجمهور أبو حنيفة والإمام أحمد وجمهور السلف في وصول أو انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه، ذكر المؤلف أنهم استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فاستدلوا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة، والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة، وكذلك الدعاء له بعد الدفن. فكل هذه مواطن شرع فيها الدعاء للميت، فدل على أنه ينتفع بذلك، فلو لم يكن ينتفع لما شرع الدعاء له، صار الدعاء في هذه المواطن عبث. والله منزه وشرعه منزه عن العبث سبحانه وتعالى. يقول: ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم، كما في صحيح مسلم من حديث بريدة ابن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال: قولي السلام، كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منكم منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذه الأدلة كلها دليل على وصول ثواب الدعاء والاستغفار للميت. يقول: أما أصول ثواب الصدقة، في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، بمعنى كأنها ماتت سكتة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فهذا دليل صريح على أن أجر الصدقة إذا تصدق بها عن الميت وصل ثوابها إلى الميت، لأنه الآن يسأل هل لها أجر إذا أنا تصدقت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، تصدق ويصل أجرها. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها. وأمثال ذلك كثير في السنة مما يدل على وصول ثواب الصدقة إلى الميت. وأما وصول ثواب الصوم، وهذا هو الذي يخالف فيه الآن القدر السابق، يوافق فيه الشافعي ومالك ومن معهم، لكن الصوم والصلاة يخالفون فيه. فيستدل الجمهور بوصول ثواب الصوم بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه وله نظائر في الصحيح. يقول: ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث ابن عباس المتقدم، والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع. يعني أبو حنيفة خالف الصيام وقال: لا، من مات عليه الصيام يتصدق عنه ولا يصوم عنه وليه، استنادا لحديث ابن عباس الذي ذكرناه: لا يصومن أحد عن أحد. وأما وصول ثواب الحج وهو مما أيضا اتفق عليه أهل السنة، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال: نعم، حج عنها. رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، اقض الله فالله أحق بالوفاء، ونظائر هذا كثير. يقول: وأجمع، يعني دليل الإجماع، وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي. يعني من مات وعليه دين فإنه يسقط من ذمته حتى ولو تحمل الدين رجل أجنبي عن هذا الميت ومن غير تركته، يعني من غير تركة الميت. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت، فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته. الرجل الذي مات عليه دين ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد الصلاة عليه، فقال أبو قتادة أنا أتحملهما. فالشاهد أنه انتفع الميت بسداد هذا الدين وإن كان من غير تركته ومن رجل أجنبي. يقول كل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس. هذا الدليل القياس، فإن الثواب حق للعامل. الآن دليل القياس الذي استدل به من توسع في وصول ثواب الأعمال إلى الميت، قالوا الثواب حق للعامل، الصلاة الصيام حق لك ماشي، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمتنع من ذلك أو لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. إذا كان عندك مال ألست تستطيع أن تهبه لغيره؟ لأنه ملك لك، ولك مال دين على فلان ومات وما سدد لك، تستطيع أنك تسقط هذا المال. كذلك هذه الصلاة، هذه القراءة القرآن ثوابها ملك لك، تهبها لمن تشاء. هذا القياس الذي استدل به الجمهور. يقول وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب قراءة ونحوها من العبادات البدنية، يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه للميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ يقول أما قراءة القرآن فيقاس عملها على الصيام، فكما أن الصيام يمكن أن يصوم الإنسان ويهدي ثوابه وهو كف بالنية، كف للجوارح عن المفطرات، يقول فكذلك القراءة هي عمل ونية، فيمكن أن يهديه الإنسان إلى غيره. الشاهد أنهم قاسوا قراءة القرآن على الصيام. سكت حقيقة الشارح، لم يرجح بين القولين، وانتقل للرد على أهل البدع الذين منعوا وصول ثواب شيء من الأعمال، ولكن لا مانع أن نذكر الراجح في المسألة، فلعل الراجح في المسألة القول الثاني، قول الشافعي ومالك، وهو رواية عن الإمام أحمد، لأنهم هم الذين تشهد لهم الأدلة، وذلك أن إهداء الثواب عبادة، والعبادات مبناها على التوقيف، فما ورد به الدليل قلنا به، وما لم يرد به الدليل نمسك. ولم يكن أيضا من هدي السلف أنهم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، يصومون ويهدون للميت، يصلون، لم يعرف هذا لا عن الصحابة ولا عن الأئمة من بعدهم. ولهذا نقول القول الراجح الاقتصار على ما ورد به النص، فما استدل به هؤلاء من وصول ثواب الحاج والصدقة والدعاء والاستغفار، نعم نقول كلامكم على مكانه في مكانه، لكن لا نتوسع. أما القياس فلا يصح هنا في العبادات، والله أعلم. وعلى كل حال، من فعل هذا أو هذا فلا تثريب عليه، لأن الأدلة محتملة. إنما التثريب على أهل البدع الذين منعوا الجميع، وسبق أن عرفنا أنهم استدلوا بأدلة أو بما اشتبه عليهم من بعض الأدلة. يريد المؤلف أن يرد عليهم، يقول والجواب عما استدلوا به أي أهل البدع به من قوله تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى، قد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابها. جواب على استدلالهم بهذه الآية، لا هناك عدة أجوبة، لكن من أصحها وأوضحها ما يلي: أحدها أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولاد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه. يعني وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، دعاء المؤمنين من سعي هذا الميت، لأنه هو الذي تسبب بالإيمان وتحبب إلى هؤلاء، هو الذي تسبب في وجود هذه الأولاد. فهؤلاء الأولاد وهؤلاء كلهم من سعيه. ولهذا نقول هذه الآية تشهد لما ذهب إليه أهل السنة. يقول: بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل مسلم من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من وراءهم. إذن دخول في الإسلام أصلا من جملة المسلمين هو الذي تسبب وهو الذي سعى في أن يستفيد من دعاء إخوانه المسلمين ومن استغفار إخوانه المسلمين. فلا منافاة إذن ما ذهب إليه أهل السنة بما دل عليه عموم الأدلة وبين هذا الدليل الذي ذكره. يقول: يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك. الله عز وجل ولهذا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فكونهم آمنوا هم الذين سعوا في دخولهم في هذا العقد الكبير. الجواب الثاني يقول وهو أقوى منه: أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، ما نفى الانتفاع، إنما الذي نفى الملك، أن يملك الإنسان سعي غيره. وأهل السنة ما يقولون أن الإنسان يملك سعي غيره، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا يملك، لا يستطيع أن يملك إلا سعيه، هو الذي يستطيع أن يملكه ويتصرف فيه. أما سعي غيره فملك له، إن شاء وهبه لغيره. واضح؟ يقول: وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لسعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. هذا الجواب عن الآية الأولى التي تمسك بها هؤلاء. الجواب عن الآية الثانية وقوله سبحانه: ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب. يقول: الآيتان محكمتان وليستا من المتشابهة، وذلك أن الآيتين تدلان على عدل الله عز وجل، فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، الله عز وجل تكفل أنه لا يحمل غيره، أن لا يحمل الإنسان وزر غيره. يقول: وكذلك قوله لها ما كسبت، والثانية تقتضي وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، يقول تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى، قال ها لا تتعلق بسعي غيرك، سعي غيرك ملك له، إذا كان آباؤك مؤمنين فلا علاقة لك بإيمانه، إيمانهم لهم. وهذا معنى قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يقول: وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت التي استدلوا بها، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره. الله عز وجل في هذه الآيات نفى العقوبة ولم يمنع من انتفاع الميت بعمل الآخر، فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يقول: وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطع انتفاعه، النبي صلى الله عليه وسلم قال انقطع عمله، صحيح العمل انقطع وهذا بإجماع للسنة، لم يبق له عمل لكن بقي له الانتفاع، فاستدلالهم استدلال فاسد بهذا الحديث. يقول: إنما أخبر عن قطاع عمله، وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه وصل إليه ثواب عمل العامل، لا ثواب عمله هو، وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفي به الدين. شاهد أن الحديث يدل على انقطاع العمل لا انقطاع الانتفاع. وأما تفريق الشيخ الآن يريد، يعني يريد أن يرد أو يذكر الرد على من ذهب إلى الاقتصار على الأعمال التي ثبتت بالنص مذهب الشافعي ومالك. يقول: أما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية، يعني أصحاب الفريق الثاني قالوا العبادات المالية هي التي يصل ثوابها، أما العبادات البدنية الصرفة كالصلاة والصيام وقراءة القرآن فلا يصل ثوابها. يقول: فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت كما تقدم، مع أن الصوم لا تجري فيه النيابة. يعني الرد ليس في مكانه، لأن أول الحديث موقوف على ابن عباس، ثم على افتراض صحته فإن أهل العلم قالوا: من صام عليه صيام فرض كالنذر ونحو ذلك صام عنه وليه تطوعا لإسقاط هذا الفرض عليه. يقول: كذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث الكبشين الذين قال في أحدهما: اللهم هذا عن أمتي جميعا، وفي الآخر: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، رواه أحمد. والقربة في الأضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره. يعني استدل الشيخ يقول أيضا مما يدل على وصول ثواب الأعمال البدنية كون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش وأهداه لمن لم يضحي من أمته وأيضا من آل بيته. رد أصحاب الفريق الأول قالوا: لا، الأضحية عمل مالي وثبت به النص فنقول به، ليس عمل بدني صرف، أضحية بمال. يقول: كذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال ركنا فيه وإنما هو وسيلة. يعني هو يذكر أن الأعمال البدنية مما يستدل بها على من قال بها أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الإنابة في الحج والحج عمل بدني. أجاب الفريق الثاني قالوا: لا، الحج عبادة بدنية مالية مشتركة، لهذا لابد فيها من النفقة. نعم. ثم يقول: وإذا نظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها بعض البعض عن كيف قام فيها البعض عن الباقين، لأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه وله أن يعطى من أجرته. الشاهد أن فروض الكفايات ما استدل به أصحاب الفريق الأول أن فروض الكفايات ينوب بعض المسلمين عن بعض، لكن نقول هذا حال الحياة وليس بعد الممات، وفيه إسقاط الفرض عن الأحياء القادرين وليس في إهداء للثواب. بقي مسألة بسيطة، وهي مسألة استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت. ونظرا لانتهاء وقت الحلقة لعلنا نقف عند هذا القدر، ونستأنف في الحلقة القادمة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.